أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندنا قراءة طويلة، وإذا دخلنا فيها ما أظن أن يكون هناك فرصة لشرح أي مطلب، لذلك أنا سأقول شيئا من المطلب اللاحق قليلا ثم نقرأ العبارات. يفترض أننا فرغنا من الكلام حول الاستدلال برواية محمد بن قيس، ولذلك يكون كلام الآن في دليل جديد على صحة عقد الفضولي. حاصل هذا الدليل أنه قد ثبت بالإجماعات المحكية وأيضا بالنصوص أن النكاح إذا وقع فضولا من حر أو عبد، حر زوج غيره فضولا أو عبد زوج غيره أو هو زوج نفسه، لأن الفضولية لا تختص بأن يتصرف غير المالك ومن هو بمنزلة غير المالك. غير المالك مثلا في البيع، ومن هو بمنزلته في النكاح، مثل أجنبي يزوج شخص، شخص يزوج آخر، بل يشمل حتى من يملك، واحد يبيع ماله الذي تعلق به حق الغير كالمرتهن من دون إذن المرتهن، هذا أدخلناه في الفضولي. عبد يزوج نفسه من دون إذن سيده، هذا أيضا أدخلناه في الفضولي، صحيح؟ إذن إذا زوج شخص غيره، إذا كان حرا أو غيره أو نفسه إذا كان عبدا، لأن العبد حتى بالنسبة إلى نفسه يحتاج إلى إذن السيد، فهذا دلت الإجماعات والنصوص على أنه إذا أجازه من له الإجازة، طبعا زوج غيره أو نفسه من دون إذن من له الإذن، دلت الإجماعات المحكية والنصوص على أنه إذا لحقته الإجازة ممن له الإجازة يصح. إذن يثبت بهذا الدليل إجماعات والنصوص صحة النكاح فضولا، فإذا ثبتت صحة النكاح فضولا تثبت صحة بيع الفضولي بلحوق الإجازة بالأولوية. ظاهر عبارة المصنف أن الأولوية يمكن تصويرها بنحوين: الأول أن تغض النظر عما جاء في الأدلة الشرعية مما يدل على اهتمام الشارع الخاص بمثل النكاح واحتياطه فيه من باب أنه عرض فرج، وكما جاء في بعض الأخبار إنه الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد. تغض النظر عن هذا وتنظر في واقع الأمر الخارجي بين الناس بين العقلاء، فتلحظ أن البضع عندهم أهم من المال. هكذا أيضا عند العقلاء، لأنه في واقع الأمر هكذا. أنت إذا أردت أن تبيع شيئا أو تشتري، مهما كان مهما، دار، جمعت المال كل عمرك لشرائها، لا تجد هذا أهم مما لو كنت في صدد أن تتزوج وتختار المرأة التي تريد أن تعيش معها بقية العمر، ولو لا وحدها لكن بقية عمر. إذن مرة ننظر إلى واقع الأمر الخارجي بين الناس، بين أهل العرف، بين عقلاء الناس، فنجد أيضا أن البضعة عندهم أهم وأولى من المال. ومرة أخرى ننظر إلى ما عند الشارع، فنجد أن الشارع كشارع، وإلا هو كواحد من العقلاء مثل العقلاء، يهتم بالعرض، يهتم بالفرج، يهتم بالنكاح أكثر من اهتمامه بالمال. لكن أيضا كشارع حافظ على هذا الاهتمام، بل ربما تشدد فيه أكثر، وهذا معلوم من احتياطه فيه والأخبار التي جاءت منها هذا الذي قلت، أمر الفرج شديد ومنه يكون الولد. على كل حال، باللحاظ الأول نقول قد ثبت بالأدلة من إجماعات محكية ومن نصوص أن نكاح الفضولي يصح بالإجازة، والمفروض أن النكاح من حيث هو مرتبط بالفروج أهم في نفسه، في نفسه من المال. فإذا ثبت الصحة فيما هو الأهم والأولى بالتشدد، ثبتت بالأولوية فيما هو أقل أهمية وهو البيع. واضح للسلال؟ وفي الثاني نفس البيان، ولكن تقول ثبت صحة نكاح الفضولي بالأدلة، والمفروض أن النكاح عند الشارع أهم وأولى ومحل تشدد واحتياط من قبل الشارع، فإذا ثبت عنده الصحة فيما هو أهم وأولى بالتشدد، فثبوته عنده فيما هو دون ذلك أولى، أي في البيع. واضح؟ يبقى أن أشير لك إلى بعض الأخبار التي تدل على أن النكاح الفضولي صحيح. هذه مقدمة في الدليل. الأولوية فرغنا عنها مثلا، لكن هناك مقدمة أخرى، أن الحكم ثبت فيما هو أهم عند الشارع فيثبت في غيره. يعني ثبت عند الشارع الحكم فيما هو أولى بالتشدد وعدم الإمضاء كيفما كان، فيثبت في غيره من حكم أولى. نحتاج إلى هذه المقدمة نثبتها. ثبت في النكاح هذا أولى؟ نقول نعم. وهذه أخباره، خبر يدل عليه في الحر وآخر يدل عليه في العبد. أما الخبر الذي يدل عليه في العبد فقد تقدم، وهي صحيحة زرارة، وهناك من يقول حسنة لأن فيها إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير المعروف الثقة الجليل، يقولون لم يرد فيه توثيق وورد فيه مدح، وهو إمام 12 بلا إشكال، إمام ممدوح خبره حسن. ما هو المدح الذي ورد فيه؟ من قبيل ما جاء فيه من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم مثلا وأمثال ذلك. وهناك من يجمع قرائن، أفرض ما فيه توثيق، لكن يجمع قرائن على صحة ووثاقة إبراهيم، مثل أن ولده علي الغني عن التعريف والتوثيق في تفسيره، تفسير علي بن إبراهيم القمي، ينقل عنه ما شاء الله من الأخبار. وهذا الأب بهذه المنزلة والجلالة يضع الكتاب، يجيئك في مروياته مثلا بثلث منها تقريبا عن أبيه. هذا الاعتماد على الأب، وهو ابنه وهذا أبوه وتحت نظره ويعرفه أكثر من أي شخص آخر، لا يساوي مثلا نوع شهادة عملية بأهليته للاعتماد وبوثاقته. نفس هذا، أول من نشر حديث الكوفيين بقم، أنت تعرف أهلكم في ذلك الزمان وتشددهم في قبول الحديث، وكيف أنه البرقي أخرجه أحمد بن عيسى القمي الأشعري لروايته المراسيل وأخبار الضعفاء حتى مات خارجكم، فلما مات شيعوه ومشى في جنازته حافية أظن أو حاسر، حافية أظن تعبيرا عن احترامه له في نفسه مثلا. على كل المقصود، هؤلاء قوم متشددون لا يقبلون الحديث كيفما كان، فيجيء إبراهيم بن هاشم ينشر، لا أنه يحدث بحديث أو اثنين أو عشرة أو مئة، ينشر حديث الكوفيين. وتعرف الكوفيين يعني من؟ أمثال محمد بن مسلم وكذا، هذا يحفظ لي 50 و60 و70 ألف حديث، وهذا ما أدري 100 ألف حديث، حديث كثير في ذاك تلك الأيام. اليوم ما في حديث، اليوم قل الحديث، حصر في الكتب الأربع في تلك الأيام. شوف في ترجمة بعضهم كان يحفظ 100 ألف أو 200 ألف ويذاكر ب300 ألف، كان يحفظ 300 ألف ويذاكر ب600 ألف. وأين هذا الحديث كله؟ كيفما كان، لهذا قد يقال خبر إبراهيم بن هاشم صحيح، ومن لا يقبل هذا يقول خبره حسن. على كل، صحيح الزرارة أو حسنته لأجل إبراهيم بن هاشم التي تقدمت، وفيها سألت عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى سيده إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. قلت إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن النكاح من أصله فاسد فلا تحل له إجازة السيد. قال عليه السلام إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجاز جاز. تذكر هذا؟ استفدنا منه ضابطة، كل ما صدر من العبد على وجه العصيان للسيد فهو يحتاج إلى الإذن، ورددنا به على صاحب الجواهر يقول ليس في توليه العقد حيث لا يتعلق بحق المولى ومال المولى كما في العقد عن الغير إلا عصيان تكليفي، والعصيان تكليفي المعاملة لا يستلزم الفساد. قلنا له الضابطة الكلية في العبد، قالتها الرواية، كل ما يصدر منه على وجه العصيان للسيد يصح بإجازة السيد، وهذا منه تذكر هذا؟ هذا في العبد. ومن الأخبار التي تدل على هذا الحكم في الحر حسنة البقباق أبو العباس، كنيته أبو العباس، أبو العباس البقباق، إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى ابنه، يعني فضولي، وإذا شاء الابن يمضي وإذا شاء لا. وإذا زوج الابن جاز له ولاية، واضح؟ في الابنة هو قد يستشكل على هذا في الابنة بأن ظاهره أنه يجوز من دون وقوف على إذنها، مع أن الأدلة لا تقول إن الأب، أو العلماء لا يفتون إن الأب يستقل بتزويج الابنة، بل إنه يؤخذ رأيها وتستأذن كما يستأذن هو أيضا. بهذا المقدار يمكن تحكيم أدلة أخرى عليه، لكن بالنسبة إلى الابن حيث لا ولاية له وهو فضولي ذاك إلى الابن يتوقف على نظره، إن شاء جاز وإن شاء رد. يحتمل أنه يريد جاز في الابنة، جاز بالمعنى المقابل للوقوف في الابن. في الابن يقف، يعني أنت فضولي ليس لك من الأمر شيء. في الابن جاز بمعنى أنه ليس فضوليا، لا بمعنى أنه يستقل، بمعنى أنه ليس كما في الابن فضولي وكأنه ما صنع شيئا فذاك إلى الابن يجيز فيكون عقدا. لا، في الابن جاز يعني بذاك المعنى الذي تقوله الروايات الأخرى، أنه له ولاية ويستأذن ويؤخذ رأيه كما يؤخذ رأي البنت نفسها، لا أنه كما قد يفهم منه أنه جاز يعني نفذ مباشرة وكأنه مستقل ولا يسألها، ليس هكذا، فقط في مقابل ذاك، ذاك فضولي هذا جاز يعني ليس فضوليا يعني. جوازه المناسب له، أو في الجملة الذي توضح روايات أخرى وتقول جاز مع إذنها ورضاها، واضح؟ هذا المقدار نكتفي به اليوم من بيان هذه المسألة، ونأخذ في قراءة طويلة. قال واستدل له أيضا لصحة الفضولي تبعا للشهيد في الدروس بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال الباقر صلوات الله عليه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب. لو كان الأب حاضرا مثلا يختلف الوضع، ربما كان حاضرا مجلس العقد وساكت فيدل على أنه راض وآذن مثلا، لكن كان غائبا فاستولدها الذي اشتراها، استولدها بالوطء فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الأخ، سيدها الأول أبو البائع خاصم سيدها الآخر يعني الذي صار بمقتضى البيع سيدها، طبعا في واقع الأمر واحد منهما سيدها، إما البيع صحيح فالسيد هو الجديد أو لا فالسيد هو الأول، واضح؟ يعني إما البيع صحيح نافذ فعلا لأن الولد مأذون فالمشتري هو السيد، وإما البيع لم يكن عن إذن، والمفروض الرواية تقول إنه الفضول يصح بالإجازة فيقع موقوفا، فالسيد هو الأول لازالت على سيادته لها حتى يجيز فتصبح لذاك، أو يرد فتبقى كما كانت إلى الآن. لكن بحسب الظاهر يعبر الإمام، وكان لها سيد وأصبح لها سيد في الظاهر، هذا سيد وذاك سيد ظاهرا حتى تحل القضية. من هذا الباب يقول: جاء سيده فخاصم سيده الآخر، فقال في مقام المخاصمة: وليدتي باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ هذا الرجل المخاصم المالك السيد الأول وليدته وابنها. قال: ليش يأخذ الابن؟ قالوا: على القيمة، وهذا استولد في ملكه، على القيمة يأخذه يمسكه. فناشده الذي اشتراها، ناشد أمير المؤمنين عليه السلام لذلك، فقال عليه السلام، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع. هذا على أثر المناشدة، ناشده: ماذا أصنع؟ أخذ ابني. قال: خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع. فلما رآه أبوه قال له، لما رأى أبو الولد ابنه مأخوذا من قبل المشتري أو المشتري أخذ ابنه، فلما رآه يعني رأى المشتري أخذ ابنه أو قد أخذ ابنه أو رأى ابنه قد أخذه المشتري، لكن الضمائر رآه وقال له، لما رآه قال له، لعله الأنسب إرجاع ضمير رآه إلى المشتري. فلما رآه رأى المشتري، أبو الابن البائع رآه ماذا؟ يعني رآه أخذ الولد كما دل الكلام الذي قبل. قال لهذا المشتري: أرسل ابني. قال: لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه. هذه العبارة: فلما رأى، من الذي يحكي القصة؟ ما الذي يحكي القصة؟ إمام باكر عليه السلام، الراوي يروي عن الباكر، لكن في أثناء حكاية الإمام باكر للقصة حكى عبارات لأمير المؤمنين عليه السلام. قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضول وأن الإجازة كاشفة. صحة الفضول واضح، الابن باع بغير إذن الأب، جاء الأب خاصم بحسب الظاهر، قبل دعواه أنه لم يكن مأذونا، ولذلك قال الإمام عليه السلام: الحكم أن يأخذ الوليد وابنه. ومع ذلك قال: خذ ابنه حتى ينفذ. إذن هذا البيع الفضولي غير المأذون فيه ينفذ لاحقا، يعني بالإجازة. وأيضا في آخر رواية: لما رأى ذلك أجاز. إذن الفضولي يصح بالإجازة، وأما أن الإجازة كاشفة فقلت، لأن الظاهر أنه هذا ما كمل الحديث، روح انظر في تتمة الحديث، لما أجاز هذا دفع الولد والأم إلى المشتري، ولده حر ابنه والأم ملكه، وطبيعي يطالب ويأخذ الثمن، لكن ليس في الرواية أنه أخذ قيمة الولد، ولو كانت الإجازة ناقلة من الآن حين الإجازة يملك الولد فيكون استنماه واستخرجه من أمه في زمان وحال مملوكية الأم للسيد الأول، فيكون ضامنا يضمن قيمته يوم سقط حرة. خلو الرواية من ذكر أخذ القيمة مع أن المناسب البيان دليل على أن الإجازة كاشفة، على الكاشف تكشف عن أن الوطأ وقع في ملكه، لأن تكشف عن صحة العقد من حين وقع العقد، وانتقال جاري إليه في العقد، والوطأ واقع بعد العقد، فواقع في ملكه، وإذا واقع في ملكه لا يحتاج إلى أن يضمنه بقيمته للمولى الأول. ولا يرد عليها شيء مما يوهن الاستدلال بها، فضلا عن أن يسقطه، وجميع ما ذكر فيها من الموهنات هي موهونة. وقد بينا لك نماذج ورددنا عليه. إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. إجازة بلا إشكال موجودة، أجاز لما رأى ذلك أجاز، وين سبق الرد؟ هذا الذي نحتاجه في نصب الإجازة. لكن من أين قلت سبق الإجازة الرد؟ يقول لا، شيء فيها يصلح للوهن إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد. ظهور من أين هذا الظهور؟ من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، هذا الأول، ومن جهة إطلاق حكم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بتعيين أخذ الجارية. وأنها وابنها، وأنها ما أدري كيف يمكن تفسيرها، لكن في نسخة أخرى وابنها من المالك، أخذ الجارية وابنها من المالك يعني من قبل المالك. قال لأنه لما قال خاصم قال وليدتي باعها ابني من دون إذني، قال الحكم أن يأخذ هو هذا المالك المخاصم وليدته وابنها. فإذا حكم بتعيين أخذ الجارية وابنها من قبل المالك، من المالك، من قبل المالك، لا الأخذ من المالك، فإنها لم تكن مع المالك، كانت مع المشتري. أو نقول المقصود المالك يعني المشتري، لكن المشتري إذا رد البيع أو إذا قبلنا أن البيع ليس بإذنه ورد، ما دخلت فيه ملك المشتري أبدا، واضح؟ ووطئه شبهة. فمن المالك يعني الأول الأصيل الذي باع ابنه بغير إذنه في غيابه. من أين الظهور لإطلاق الحكم بتعين أخذهما في الرد؟ يقول بناء على أنه لو لم يكن قد رد البيع ما كان الحكم كما قال الحكم أن يأخذ والدته وابنه، بل كان مقيدا، وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد، الحكم أن تأخذهما إذا ردت. الإطلاق يدل على أن هذا الشرط كان متحققا حين أطلق الكلام. ومن جهة مناشدة المشتري للإمام عليه السلام وإلحاحه عليه في علاج فكاك ولده، فناشد المشتري فقال له خذ ابنه حتى ينفذ البيع لك، ها؟ لأنه كما بينا لو ما كان قد رأى البائع رد فآيس من أن يدفع إليه الجارية وابنها، ما ناشد، كان يصبر لعله يجيز فيردهما عليه. وقوله ومن جهة قولي حتى ترسل ابني، قول المشتري حتى ترسل ابني، الظاهر في أن المشتري فرغ عن أن البائع رد البيع وحبس الأم كمملوك له، لازالت في ملكه وهذا واضح، لكن وحبس الولد ولو على قيمته لا على ذاته. الولد حتى لا تقول لي كيف يحبس الولد، ليس له أن يحبس الولد، وليس يتفرع حبس الولد على رده البيع حتى يجعل المشتري حبسه الولد علامة أنه رد، ونحن نستظهر من المشتري أنه فهم هذا من قوله لا أرسل ابنك، أنا يائس أريد هذا مقابل ذاك، انتهى، واضح؟ هذا لا يتفرع على رد البيع، ليس من حقه أصلا الذي يتفرع على رد البيع أن يطالب بقيمة الولد، لا أن يحبس الولد الحر. قل لا، حبسه على القيمة، لا لأنه ليس بحر أو لا يستحق حبسه، حبسه على القيمة من باب أن هذا لابد أن ينظر فيه المقومون حتى يقوموا، فأمسكه للتقويم الظاهر حتى ترسل ابني، أنه أنا خلص فرغت عن كونك ردت فأخذت ابنك لأقايد، وفراغي عن كونك ردت من جهة أنك حبست الولد على قيمته وأخذت معه أمه استرددتها، ولا يكون ذلك إلا بعد أن ترد البيع ولو على قيمة يوم الولادة. هذا الأخير قد يناقش فيه، أقول أنا بالعكس، أنتم تقولون أمسك الأم وابنها من باب الأم رجعت إلى ملكه، والولد حبسه على القيمة، يعني أمسكه على القيمة مو حبس مخفري دركي شرطي، ها أمسكه يعني. تقولون حبس الأم لأنها ملكه ورجعت إليه، وحبس الولد على القيمة، وهذان يتفرعان على رد البيع وعلامة رده. نحن نقول بالعكس، حبس الأم والولد على الثمن لأنه أمضى البيع. شو رأيك بهذا الكلام؟ عكس ما تريد. يقول وحمل إمساك الوليدة على حبسها لأجل ثمنها كحبس ولدي على القيمة، حبس ولدي على القيمة، أي قيمة؟ الظاهر ربما هكذا يوم ولده، يعني ليس كلاهما يحبس على ثمن الأم، الأم على ثمنها والولد على قيمته، لأن أمضي البيع، لكن إذا أمضيت أستحق قيمة الولد. قبل قليل قلنا الإجازة ناقلة أو كاشفة، ما قلنا كاشفة، قلنا الرواية على تقدير أنه ما أخذ القيمة تدل على الكاشف، لكن الإجازة فيها احتمالان كاشفة وناقلة. إذا كان حبس على القيمة مع الرد ما في إجازة انتهى، لكن إذا كان حبس على القيمة مع أنه لم يرد بل يمضي لابد أن يقول هذا، وعلى هذا التقدير تكون من أدلة كون الإجازة قول
كاشف.
شو كاشف؟ قلنا على الكاشف ما يستحق قيمة، يكون المشتري استولدها وهي في ملكه، على النقل استولد ملك الغير، لأن إذا فرضناه يحبس لأنه أمضى فيطالب بالثمن، نعم لأنه إذا أمضى يستحق الثمن، ودفعه إلى الولد لا يكفي، لعل الولد أنفقه، أنا إذا أمضيت أطالب بالثمن المشتري لا الولد، وليس لأن يقول لي دفعت الثمن إلى، إلا اللهم إذا كان المبيع بثمن شخصي، فإذا أمضيت البيع أمضيت بالثمن الشخصي وأستحق هذا بعيني، لكن مع ذلك قد يكون من حقي أن أقول للمشتري أمسك هذا حتى يصل الثمن، إذا لم يصلني مع أنه شخصي أطالبك، يطالب أو ربما أفسخ أو ينفسخ البيع إذا ما وصلني الثمن الشخصي، يعني يمكن أن لا أجيز، أصبر حتى أنظر، إذا الثمن شخصي كتاب معين ثوب معين خلي يجينا نشوفه، أو وصف لي أريد صورته مثلا، قبلت بمعنى قبلت أن أمضي، لكن هاتوه أمضي وما جبتوه ما أمضي، أو جبتوه أمضي، ما جبتوه أو أمضيت لكن إذا جبتوه وصلني، إذا ما جبته، إذا ما وصلني ربما يقال بانفساخ العقد، يحتاج إلى شيء من التدقيق هنا. المهم على الكشف لا يملك القيمة. هذا المحمل يقول حبس الأم ليطالب بثمنها بعد الإمضاء وقد أمضى، وحبس الولد مع أنه أمضى والولد حر لأنه يستحق قيمته ولو على النقل. فعلى هذا المحمل لعله يقول هي من أدلة النقل، يقول حمل إمساك الوليدة على حبس لأجل ثمنه كحبس ولد على القيمة، تقول أمضى فحبس للثمن هنا وللقيمة هناك بعد الإمضاء، هذا ينافيه قوله عليه السلام في آخر رواية فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع الولد، معناه أنه إلى ذلك الحين لم يكن أجاز. وأنت تقول لا، قبل ذلك عندما أمسك كان إمساكا بعد الإجازة، هذا خلف. والحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع أولا يعني قبل الإجازة مما لا ينكر أو لا ينكر المنصف، إلا أن الإنصاف أيضا أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضول، أصل الإجازة بأي معنى هو هذا، شوف هذا تفسيره، يعني مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية والمبتلات بسبق المنع واللي قام الإجماع على أن سبق المنع يمنع عن تأثير الإجازة فيكون إشكالا فيها، بغض النظر عن هذا أصل أن الفضول يصحح بالإجازة ثابت من الرواية، لا ظهور فيه بلا إشكال. هو قال الإمام أمسك ابنه حتى ينفذ البيع لك، والإمام الباقر السلام في الأخير قال لما رأى ذلك أجاز، وكل ذلك تحت نظر أمير المؤمنين بل وبإرشاده، هذا لا ينكر أيضا، هذا غير قابل للإنكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر. عندي ظهورين، يعني ظهور في تأثير الإجازة في الرواية وظهور في سبق المنع والرد على هذه الإجازة في الرواية، ماذا أصنع؟ ظهوران لا يجتمعان، لا يجتمعان قبل التأويل، يتصادمان. لماذا؟ لأن الظهور في التأثير للإجازة يعني أن لا يكون سبق المانع، وسبق المانع ظهورها في سبق المانع يعني أن لا تؤثر الإجازة بعد ذلك، ما يصير. فلا بد من أن نأخذ بأحد الظهورين، أيهما نرجح؟ يقول نرفع اليد ونؤول في ظهور سبق المانع والراد. ليش؟ لأن عندي قرينة إجماع، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الراد، واضح؟ هذا ظهور وذاك ظهور، لكن في إجماع يقول إذا سبق الرد لا تؤثر الإجازة، فظهورها في الصحة مع هذا الإجماع يلزم بتأويل ظهور سبق الرد، واضح؟ سواحد ليش ما يعكس مثلا؟ قل عندي ظهور في سبق الرد وإجماع قال إذا سبق الرد ما تأثر الإجازة، هذا يعضد هذا الظهور ويجعل سبق الرد مانعا عن لحوق إجازة وتأثيرها. طيب والرواية أيضا بحسب دعواك ظاهرة في سبق الرد، على الاحتمال الآخر إيه؟ فأنت تقول لها ظهور في تأثير الإجازة، صحيح؟ وهناك إجماع على أن الإجازة إذا سبقها الرد لا تؤثر، إذن كل ما دل على سبق الرد يؤول. طيب أنا أعكسه عليك، لا ظهور في سبق الرد وهناك إجماع على أن سبق الرد يمنع من تأثير الإجازة، فكل ما دل على وجود إجازة أو تأثير إجازة لابد من تأويله. نعم يمكن أن يدعى أن ظهورها في تأثير الإجازة ووجود إجازة أثرت نص. كيف تأوله؟ يلا قل لي بالله كيف تأوله. فلما رأى ذلك أجاز. بس احنا ما جبنا بقية الرواية، جب بقية الرواية وشوف على فيها قراءة أقوى بعد، على أنه خلص أجاز ورتب الأثر ورد الجارية وابنها وأخذ الثمن وما أدري ماذا مثلا. هلا كيف تؤوله؟ بأي شيء تؤوله؟ أجاز يعني شو؟ يعني وعده بالإجازة إن شاء الله وجيز. طيب احكوا لنا بقية القصة، ما في داعي، لأن كل همنا كما قلنا أمس أن نقول لك الفضول يؤثر بالإجازة. أجاز فعلا أو وعده، مهم وعده بنظر مثلنا، تأويلات بعيدة، ظاهره أجاز بالفعل، واضح كيف؟ وأما الظهور في سبق المنع فيمكن رفع اليد عنه، نقول هذا ليس ردا، هذا كان أميل إلى الرد وكان لازال في طور التفكير، يرد أو ما يرد، لم يجزم ولم يحسم أمره بعد، هذا رفع اليد عن ظهوره أسهل، واضح؟ خصوصا مع التشكيكات اللي ألقيناها أمس بعنوان أجوبة على هالقرائن اللي لعل المصنف ملتفت إليها، ومع ذلك يقول لا تنهض لمنع ظهور الرواية في تحقق الرد بالفعل. وأخذ الأم وأخذ الابن وراح، ليش بالله؟ والإمام قال الحكم أن يأخذ، ليش؟ قل له الحكم أن يأخذ الوليدة وابنها بعد أن لم يرد، واضح؟ إما قبل أن يرد فيطلقه فيقيده، وإما بعد أن يرد فيصح الإطلاق مثلا. على كل بغض النظر حتى عن هذا قضية التقييد والإطلاق، ظاهر أن الإمام أصبح في مقام الحكم، يعني تمت المسألة عنده ببينتها بيمينها إلى آخره، وحكم للبائع، ما حكم بأن له أن يمضي العقد وأن يرد. يعني عقدك فضولي صح ولم يكن مجاز، دعواك بعدم الإجازة والإذن للولد صحيحة أثبتناها، إذن بيع فضولي ولك أن تجيز ولك أن ترد. لا، قال يأخذ، واضح؟ صار بصدر الحكم، قضية انتهت، وحكم لا بأنه فضولي. هذا الذي ذكرناه أمس مثلا، أنه يكفي في المخاصمة أنه جاء يثبت فضولية، أنه هذا فضولي ومن حقه أن أرد وأجيز، لكن الإمام ما حكم بفضولية، حكم بحكم يناسب أنه هذا الذي عقد ابنه على جارية فضولي رد وقال له أن يأخذ وانتهى الأمر. واضح الكلام؟ فالمصنف ملتفت إلى هذا، ولكن لا يقبلها، يراها لا تصلح لرفع اليد عن الظهور في الرد، لكن مع ذلك هي احتمالات يمكن معها تأويل الرد وليس مثل ظهور هذه الرواية في وقوع الإجازة وتأثيرها، ففي قوة الظهور هنا أيضا، من هنا لابد من تأويل ذلك الظاهر. والحاصل أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية، كيف نستدل بالقضية الشخصية بعد من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة؟ طب هذا ما يكفي واحد، هذا معناه أن هذا العقد الشخصي الفضولي صحح بالإجازة. هل كل عقد فضولي هكذا؟ هل كل بيع فضولي هكذا؟ يقول إيه، هذه صغرى ويضم إليها كبرى بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعان، المتحدة في النوع، تشترك في الحكم الشرعي، هذه كبرى تجعلها. كل تقول كل ما كان من هذا القبيل بيعا بغير إذن مالك المال المبيع يصح بالإجازة، لا خصوصية للشخص. لا نريد أن نتعدى لكل شيء، كل بيع فضولي هذا بيع غير المالك. يعني نريد أن نقول حتى بيع المالك غير مأذون من هذه الرواية، إلا أن يثبت نوع أولوية إذا أمكن. أو نريد مثلا في البيع يمكن، لكن أن نتعدى إلى كل عقد فضولي، نكاح وإجارة وأمثال ذلك، ها كلها فقط ما يتحد في النوع مع شخص البيع، يعني ما كان مثله بيعا من غير مالك عن مالك بلا إذنه، هذا المقدار ولو كقدر متيقن. بعد ضم هذه القضية الكبرى يقول هذا إذا كان هذا هو المناط، كان ظهور الرواية في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية الشخصية مسبوقة بالرد، ظهورها في المسبوقية بالرد كان مانعا على الاستدلال بها. القضية الشخصية صغرى الاستدلال إذا فيها ظهور في السبقية بالرد، بسبق بالرد بالإجماع يقدح، خربت صغرى الاستدلال، واضح؟ فيؤثر. أما إذا ما كان الاستدلال بالقضية الشخصية مباشرة بكبرى نفرضها مفروغة وطبقت في المورد تطبيقة، أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وقول الباقي حسام في مقام الحكاية في آخر رواية فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه، ظهور سياق هذا الكلام في كبرى أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه بلا إذنه وينفذه، واضح؟ يعني كأن أمير المؤمنين عليه السلام لما قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع هنا في هذا الشخص من باب تطبيق يا أخي، لأن هناك قضية كبرى كلية في الشرع تقول بيع الفضولي ينفذ بالإجازة، وهكذا كلام الإمام باكر. إذا كان هكذا ولم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، ما استدللنا بالإجازة الشخصية، ليست الإجازة في شخص القضية، ليست هذه القضية الشخصية بما فيها من عقد فضولي وإجازته مقدمة في الاستدلال حتى يكون ظهورها في المسبوقية بالرد مانعا عن هذا الاستدلال، أصلا ما استدللنا بذلك. لذلك يقول لم يقدح في ظهور في ذلك الاستدلال ظهور الإجازة الشخصية في وقوع بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد. سأحنا كأنه أسقطنا من القراءة عبارة، ها في الشق الأول لو كان مناط الاستدلال الشخصية قضية شخصية، آخر شيء قلنا كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا على الاستدلال بها، بعد موجبا للاقتصار على موردها قضية في واقع لوجه علمه الإمام عليه السلام، أفرض نحن لا نعلمه، مثل من باب الاحتمال يمكن أن يكون هذا كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد، بيع صحيح نافذ مباشرة لأن الولد كان مأذونا والأب جاء يكذب، لما باع الولد أدرك كم يحب الجارية ويتعلق بها فأنكر الإذن، والإمام يعرف ذلك فاحتال عليه السلام، هذا الاحتيال الممدوح، حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه، أي حق؟ الجارية، أي صاحب المشتري، حق ثبت بأي شيء؟ لا بإجازة. من الأول البيع صحيح لأن الولد مأذون، أما لو كان مناطق إلى آخره فلم يقدح ذلك في ظهور إجازة شخصية في وقوعها بعد الرد. فأول ما يظهر منه الرد، ما كان ظاهره الرد مثل هذه القراءة الأربعة أو الأربع، يؤول، لأن الاستدلال بالقضية الكبرى التي فهمناها وكانت الرواية ظاهرة فيها من جهة سياق كلام الإمامين وأنه بصدد تطبيق الكبرى المفروغ عنها شرعا، إذا ادعينا الظهور وأمكن أن تكون ظاهر في هذا المعنى، خلص فهمنا الكبرى وتمسكنا بالكبرى. فكون المورد مشتملا على ما يمنع من تأثير الإجازة هنا للسبق بالرد لا يمنع من صحة الكبرى، وأنه مع الإجازة ولو بلا سبق الرد يصح العقد الفضولي. طيب كيف صحت في المورد هنا؟ نقول نؤوله حتى لا يلزم خروج المورد عن الوارد، وهذا حديث وارد في مورد طبق فيه كبرى. كنا نقول، كان يمكن أن نقول هنا أيضا اتركها المورد، اتركه صغرى، قضية في واقعة علمها عند الإمام، نقول لكن هذا يلزم منه أن لا نفهم وجه تطبيق الكبرى على الصغرى، وأن إذا تركنا هكذا أو حمل على وجه يجتمع مع سبق المنع يخرج عن الكبرى. الكبرى الفضولي، على الأقل البيع، بيع الفضولي ينفذ بالإجازة، ضم إليها ما استفدناه بالإجماع، ما هو؟ إن لم يكن سبق الرد، هذا يقيد الكبرى فلا تنطبق على المورد. لذلك نؤول حتى لا يلزم خروج المورد عن الوارد، دليل يتضمن كبرى وصغرى، الكبرى لا تنطبق على الصغرى، لابد من توجيه واضح. لا يجوز خروج المورد، هذا موردها يعني منطبقها صغراها، كيف لا يكون صغرا لها؟ لابد من التأويل. فيؤول ما يظهر منه الرد الجازم أنه رد وفرغنا عن الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، نقول لم يرد، لا زال في طور التفكير، لم يجزم بعد، لكن قلت كأن المناسب حينئذ أن يكون مع ميله إلى الرد وظهور أمارات هذا الميل، وإلا مجرد عدم جازم بالإجازة والرد ويكون نصيب جانب الإجازة كنصيب جانب الرد، وهذا لا يناسب ظهورا في الرد الفعلي. الأنسب التأويل بعدم جازم برد أو إجازة لكن مع أميلية إلى الرد، بل ومع ظهور أمارات أنه يريد أن يرد لاحقا، من هنا كانت ظاهرة في الرد، هذا أنسب وأقرب إلى التأويل إن لم يصطدم بمانع من جهة أخرى. إذن يؤول بهذا بعدم الجزم، أو يؤول بكون حبس الوليدة على الثمان، جعلت من جملة الأمارات أنه حبس الوليدة وابنها، وليش حبسهما؟ لأنه رد البيع فأخذ ماله، وحبس الولد على القيمة التي يستحقها ولو على الناقل مثلا، واضح؟ نقول لا، نؤوله حبس الوليدة لأنه يريد أن يحصل ثمنها إذا رد، ما إذا أجاز، ما أجاز بعد، أو نقول أجاز، بس يكفي أن نقول ما أجاز، والحبس في مقابل تحصيل الثمن إذا أجاز. يقول لا حاضر أنا أجيز، جيب الثمن وتعال. أو نقول لا أجاز بالفعل، لكن حبست الأم حتى يؤتى بالثمن خوفا من أن يكون الولد مثلا أنفقه، فيطالب المشتري يقول لها أنت جيب لي ثمن، روح المشتري يأخذ الثمن من الولد، وإذا ما وجده عنده يجي يدفع ثمن آخر، مهم تجيب ثمن مثلا. هكذا ونحو ذلك من التأويلات. وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضول، لعله يتكلم على الشهيد هنا، لأنه سيقول الشهيد ما ذكرها في الفضولي، لكن في احتمال آخر هو الأنسب بالشهيد، سنشوف. يقول هناك من ترك الاستدلال بها في مسألة الفضولي وذكرها في غير مورد، لعله من باب أنه اشتبه عليه مناط الاستدلال، فحسب أن الاستدلال بالمناط الأول اللي فيه إشكال يصطدم بكون الواقع الشخصية فيها سبق رد، ولابد حينئذ من رد علمي إلى أهلها ويسقط الاستدلال. حسب هكذا فترك الاستدلال بها. نعم ذكرها في بحث آخر لأن فيها ما يرتبط ببيع الحيوان مثلا فذكرها هناك، هذا احتمال. احتمال آخر أنه لا التفت إلى الوجه الآخر للاستدلال بالقضية الكلية. طيب مع التفاتي إليه ليش ما استدل بهذا الوجه في الفضولي؟ كل أنه مع الالتفات إليه أغمض عنه وتركه، لأنه ليس ظاهرا من الرواية، ما فيها أكثر من إشعار بالقضية الكلية. ولذا لعله من هذا الباب الثاني تجد الشهيد ما ذكره هناك، لأن الشهيد غفل عن وجه الاستدلال، هذا لا يليق بمثل الشهيد. شوف لك عالم صغير هنا أو هناك قول هذا غفل عن وجوه الاستدلال وأن فيها وجهين وحسبها واحدا، أما الشهيد فيلتفت، مثل الشهيد يلتفت، لكن وجدها غير ظاهرة في الوجه الصحيح للاستدلال ومجرد إشعار، فتركها في الفضولي، ذكرها في البيع بيع الحيوان لأن فيها ما يرتبط به. قال وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي فترك أصل الاستدلال بها لما حسب أنه الاستدلال بالوجه الأول، أو يكون الوجه في الإغماض عنها، إغماض ما اشتبه عليه، عرف الوجه للاستدلال لكن أغمض وتركها وأهملها، والوجه فيه يكون ضعف الدلالة المذكورة على الكبرى، فإنها لا تزيد على الإشعار، ليس فيها إلا هاتين العبارتين اللتين تدلان على إجازة فضوله، كلتاهما هما مرتبطتان بالعقد الشخصي، أمسك ابنه أو خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، هذا الشخصي. فلما رأى سيد الوليد أجاز ذلك أجاز بيع ابنه، يحكي إجازة في قضية شخصية مش أكثر، تشعر هذه وتلك بأن هناك كبرى تطبق إشعار، أما ظهور فلا ولا. ولذا لم يذكرها في الدروس لهذا الثاني لا لأحدهما، ها يعني وإما لهذا أو ذاك تركها في الدروس ولم يذكرها في بيع، لا لهذا الثاني أولى بالدروس، لم يذكرها في مسألة الفضولي بل ذكرها في موضع آخر وبيع الحيوان، لكن الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدمة، والحمد لله رب العالمين.